وقال أصبحتم بنعمته إخوانا وقد ظهرت هذه الأخوة. فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجر، بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهم. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم أي قبل الإسلام على شفا حفرة من النار، أي على طرف، وشفى الشيء طرفه كشفى البئر أي طرفها. وقول حفرة من النار أي من نار جهنم، لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، فهم على شفا حفرة. لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة، لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام ولله الحمد والمنة. فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية. حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين ومتفرقين فألف بين قلوبهم، وحالهم الاجتماعية الدينية أنهم على شفاء حفرة من النار، ما بقي عليهم أن يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفر، ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته لهذا الدين الذي قال الله فيه رحمه الله. قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفاء كان هلكا، وهو كذلك، فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار، فأنقذهم الله منها إنقاذا. ثم قال كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز، وهي على تقدير مثل ذلك. فكذلك أي مثل ذلك، ثم هي تختلف باختلاف السياق. ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مطلقا، وإن شئتم فقولوا نائبة مناب المصدر، لأن التقدير مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته. مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر آياته لنا، آياته الكونية وآياته الشرعية بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه لبس. لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم، جعل ذلك بيانا فقال كذلك يبين الله لكم آياته، أي العلامات الدالة عليه، على وحدانيته وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية، لأن كل آية من آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال لعلكم تهتدون. لعل هنا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تهتدوا. والهداية هنا شاملة لهداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، أي لتهتدوا اهتداء علميا وتهتدوا اهتداء عمليا. الاهتداء العلمي هو هداية الإرشاد والدلالة، والاهتداء العملي هداية التوفيق، لأن الإنسان بفطرته كلما تبين له شيء من آياته من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا. ذكرنا أن لعل للتعليم، وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى، وتأتي للرجاء، تأتي للرجاء وتأتي للإشفاق. الرجاء ضد الإشفاق، الإشفاق الخوف، والرجاء الأمل. الأمل. فإذا قلت لشخص اتق الله لعل الله، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، هذا رجع. وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك، هذا إشفاق. والتعليل أيضا معروف من السياق. في هذه الآية بل في هاتين الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا وجوب تقوى الله حق تقاته في الأمر بذلك في قوله اتقوا الله حق تقاته. ثانيا العناية والاهتمام بالتقوى. من أين يؤخذ؟ من تصديره بالنداء، تصدير هذا الأمر بالنداء. ثالث أن التقوى من مقتضيات الإيمان لتوجيه النداء إلى المؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن ترك التقوى من نواقص الإيمان، لأنه إذا نودي الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته في موجه إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائدها أن المدار على الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، المدار على الخاتمة بقوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومصداق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن الأول ورد فيه قيد، والحمد لله يريح البال ويذل الخوف. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، وكان شجاعا مقداما لا يدع شاذة ولا فاذة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، هذا من أهل النار، نسأل الله العافية. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده؟ فقال رجل والله لألزمنه يعني لأصاحبنه حتى أنظر ما عاقبته. فذهب الرجل فأصابه سهم، أصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع، فأخذ سيفه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله، جعله هكذا في صدره حتى خرج من ظهره ومات. فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي قلت، قال أشهد أنك رسول الله، قال أشهد أنك رسول الله، قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقوله ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يعني يكون في قلبه، نسأل الله العافية، يكون في قلبه سر خبيث يطيح به في مواضع الشدة والضيق، يعني أنه تخونه سريرته عند الموت، لأن قلبه فيه شيء. ولهذا يجب علي وعليكم أن نطهر قلوبنا دائما وأبدا نغسلها. ليس العبرة أن يقوم الإنسان يصلي أو أن يصوم إذا كان قلبه خاربا أو خربا، لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة، قل له لأنه عمل جوارح، كل إنسان يصلي عمل جوارح، لكن الكلام على عمل القلب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا، الكلام على عمل القلب. احرصوا بارك الله فيكم على ملاحظة القلوب وإصلاحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين، لأن كل هذه من خصال اليهود، أحسد الناس وأشدهم غلا اليهود. ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود؟ لا أحد يرضى بهذا. الحسد من أخلاق اليهود، هل ترضى بذلك؟ ما ترضى. النفاق من أخلاق المنافقين، ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقا. فالمهم احرصوا حرصا شديدا على إصلاح القلوب. لما جاء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرر شرب الخمر، فدعا عليه رجل من الصحابة سبه وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبه على شرب الخمر، فقال أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ سبحان الله، شف طهارة قلبه، نفسه الأمارة بالسوء تهدوه إلى أن يشرب الخمر، لكن قلبه مملوء بمحبة الله ورسوله، فالمدار كله على القلب. ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصا كثيرا على صلاح القلب، لأن هذا يوجب حسن الخاتمة. ولهذا قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائد هذه الآية أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق، وهو كذلك، الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، على الإيمان. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب، كما قال بعض السلف الإيمان سر والإسلام علانية. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ فهذا ظاهره أن الإيمان والإسلام شيء واحد، مع أنهما ذكرا جميعا في موضع واحد. فالجواب أن يقال البيت لم يخرج كله، إنما الذي خرج المؤمنون من أهل البيت. والقصة في لوط، امرأته كافرة لم يخرج بها، لم يخرج بها، لكنها في البيت مسلمة، لم تظهر أنها كافرة. والدليل على أنها لم تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فهي لم تظهر أنها كافرة. فالبيت بيت الإسلام، بيت الإسلام، ولهذا قال غير بيت من المسلمين. لكن الإيمان لا، ليس لأهل البيت كلهم، ولهذا فقدت الزوجة وخرج الأهل. طيب، فقاعدة على كل حال الآن القاعدة الصحيحة أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين ويكونان متباينين. متى يكونان مترادفين؟ إذا افترقا، إذا افترقا. ويكونان متباينين إذا اجتمعا. نعم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذا واضح على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام.